بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله ورعاه، تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام، أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والإنعام والإجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القدوة الأسوة، الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيفي القلوب طيب الكلام. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نحن في أيام الحج، والله عز وجل قد قال في كتابه: الحج أشهر معلومات. ومن هذه الأشهر هذا الشهر الذي نحن فيه، وهذا فضل من الله عز وجل على عباده بأن الحسنات تضاعف للذين يوفقون لهذا الحج ولأداء هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على عباده على المستطيع منهم، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيأتي الحديث عن الاستطاعة حينما نصل إلى مكانها. هذه المقدمة التي سمعتم فيها الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به البشرية كلها من الظلمات إلى النور، وهو أعظم الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وما من شيء تحتاج إليه هذه الأمة إلا بينه لها عليه الصلاة والسلام أتم بيان في جميع الأحكام التي يحتاجون إليها في دينهم ودنياهم. ثم ثنى بالصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين على أن أولئك النفر أو تلك العصبة أو تلك الجماعة التي اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة وأفضلها. والله عز وجل قد أثنى على هذه الأمة عموما بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي مقدمة هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد نوه بذكرهم في كتابه، ولهذا ذكر هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى عن الذين يأتون بعد أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم يقولون هذا القول الذي حكاه الله عنهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية أخذ منها العلماء على أنه ينبغي لكل مسلم أن يقدر الصحابة رضوان الله عليهم وأن يدعو لهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء المبارك: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يشير إلى بعض الطوائف المنحرفة الذين تكلموا على الصحابة رضوان الله عليهم وجعلوا لهم في قلوبهم الغل وحكموا عليهم حتى بالكفر، وهذا كله ضلال مبين مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن تلك الصفوة التي يجب علينا أن ندعو لهم دائما. والذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيفي القلوب، يعني قلوبهم نظيفة ما عندهم حقد على الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا صنعوا لنا حتى نحقد عليهم؟ هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين نشروا هذا الدين في العالم في الشرق والغرب، وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تواصل يا أخي في القراءة، تفضل.
قال حفظه الله: أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين. وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
كما سمعنا، الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها، والله قال عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريص على هذه الأمة، رحيم بهم، أرسله الله عز وجل كافة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عامة عليه الصلاة والسلام، وقد كان الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته إلى الأسود والأحمر، إلى البشرية كلها. والله قال في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلما بعث عليه الصلاة والسلام بهذا الدين السمح الذي فيه التعاليم الميسرة على البشرية كلها، الله عز وجل لا يكلف كل نفس إلا ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وثم يقول: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة ويبين لها معالم دينها وما ينبغي أن تكون عليه. في العهد الأول انتشر الإسلام في الشرق والغرب، وكانت الأمة على منهج واحد، حتى دخل عليهم أعداء الإسلام الذين يريدون أن يفرقوا كلمتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة وحث على التمسك بالكتاب والسنة، ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ومعنى ذلك على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء، وأنزله تبيانا لكل شيء، والسنة هي المتممة والموضحة والمفسرة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بالذكر السنة، لأن الله يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، وفيه التفسير والتوضيح لما جاء في كتاب الله، الذي يكون مجملا في بعض المعاني ولكنه يفصل بالسنة. الله عز وجل بنى هذا الإسلام على 5 أركان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الأحكام متفرقة، ثم من حكمة الله تبارك وتعالى أنها حينما تكون الأحكام متفرقة أراد أن يجمعها له في مكان واحد حتى تكون محفوظة عند الناس. جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عدد من الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه راوي هذا الحديث، يقول: هذا الرجل لا نعرفه، ثم هو لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما هو رجل غريب جاي من الخارج، لأن المسافر يأتي ثيابه مغبرة وشعره كذلك، لكنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولكن في نفس الوقت يقول: لا يعرفه منا أحد. فدخل ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عنده ووجه له الأسئلة. هذه الأسئلة وجهها من أجل أن يحفظ الناس ويسمعوا الإجابة عليها مجتمعة في مكان واحد. فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. لما قال له: ما الإسلام؟ قال له: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فقال له: صدقت. الصحابة هنا تعجبوا أيضا تعجب آخر، السائل في العادة يسأله ولا يعرف شيء، فكيف يقول له صدقت حينما عدد له أركان الإسلام 5؟ سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال له: صدقت. فقال الصحابة: كنا نعجب له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإحسان فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني ركن واحد. هذه الأسئلة كلها وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب بها جبريل السائل عن هذه المسائل، وذلك من أجل أن يسمع هؤلاء الموجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأركان المهمة في حياة المسلم مجتمعة. الإسلام له شرائع كثيرة متعددة، ولكن هذه أصول لا بد منها. الإسلام كما سمعنا في هذا الحديث أنه 5 أركان. أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد، أي لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا إذا شهدت لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أي تشهد أن الله هو وحده المعبود الذي يستحق العبادة لا يستحقها أحد معه، فالله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المعبود. والمعبودات كثيرة، من الناس من يعبد الجن، من هم من يعبد الأصنام، من هم يعبد الشجر، والله عز وجل بين على أن العبادة خالصة له وحده، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الشهادة لله بالوحدانية معناها أنك تترك كل ما سوى الله عز وجل فلا تتعلق به، لا تدعو مع الله غيره، لا تستغيث بغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لأن هذه كلها عبادة يجب صرفها لله عز وجل. ثم هذه العبادة التي أمرنا بها لا بد أن تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا ذلك. إذن نحن نتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو أخذنا بقول شخص آخر يخالف ما جاء في الكتاب ويخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن نجعل لنا رسول آخر، والرسول هو واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء به هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به. وهذا معنى الشهادة للرسول بالرسالة، يعني إذا شهدت أن محمد رسول الله فعليك أن تطيعه، فإذا أمر بأمر فعليك أن تمتثله، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. أما إذا لم تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه فأنت لم تصدقه. فمعنى تصديقك للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله أنك تتبعه في كل ما جاء به أمرا ونهيا في الكبير والصغير. ثم قال: وتقيم الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه. من حفظها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظ عليه حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني من ضيع الصلاة فمن باب أولى أن يضيع جميع الأوامر التي أمر بها، لأنها هي الأصل، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها. ولأهميتها في حياة المسلم لم تفرض كغيرها من الفرائض التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، بل فرضت على المصطفى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج فوق 7 سماوات، أي استدعي هو عليه الصلاة والسلام إلى ربه، ثم فرض عليه هذه الصلوات 50، ثم خفضت، لأن موسى عليه السلام كان يشير على محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطلب التخفيف لأمته، حتى جعلت 50 5. هذه 5 صلوات في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فصلى معه هذه الصلوات 5 التي نصليها الآن في أول وقتها بهذه الأعداد، أي صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، ثم في اليوم في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات 5 في آخر الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات، وعرفنا أن الذي أمه فيها جبريل عليه السلام وبهذه الأعداد، فليس لأحد أن يقول لماذا المغرب 3 والعصر 4، لأن هذا فرض من الله عز وجل فرضه علينا، فعلينا أن نمتثل ذلك. ثم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تأتي لك بصفات وحاجات أخرى تخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى هذه الصلوات، والصحابة رضوان الله عليهم نقلوها لنا، ولم يتركوا شيئا من حركات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الركوع ولا في الرفع ولا في السجود ولا في جميع أعمال الصلوات، من افتتاحها بالتكبير إلى اختتامها بالتسليم. إذن على المسلم أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلوات متناقلة متوارثة بين الناس، بعضهم يتبع بعض على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر الركن الثالث من أركان الإسلام وهي الزكاة. والزكاة هو جزء قليل من المال لا يضر صاحب المال وينفع الفقراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن قال: هناك تأتي قوم أهل كتاب، وأول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وننظر للأساسيات كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين على أنه إذا وجد الأصل بعد ذلك يمكن الفروع تقوم على ذلك. قل: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال تدعوهم إلى كذا ولا كذا، لا إلى تحزب ولا إقامة حكومة، ولا دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإن أطاعوا لذلك وشهدوا لله بالوحدانية فتدعوهم، يعني شهادة محمد رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة للرسول عليه والصلاة والسلام بالرسالة. قال: فإنما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه 5 صلوات التي نصليها. ثم قاله: إن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة هي هذه الزكاة، وهذه الزكاة مبينة في كتب العلم، يعني الزكاة في الذهب كم، وفي الفضة كم، وفي المواشي كم، يعني الثمار زكاتها مبينة، والمواشي زكواتها مبينة، والنقدين زكواتها مبينة، وكل واحد يعرف. الذي عنده مال يجب عليه أن يسأل ماذا يزكي وكم يزكي ومن يعطي، لأن الله عز وجل فرض الزكاة وبين أهلها الذين تصرف لهم، وهي من الأمور الاجتماعية التي تحافظ على كيان المجتمع. فلو أن الأغنياء جميعا دفعوا جميع زكواتهم كاملة ولم يأخذها إلا المستحق لما بقي في المجتمع الإسلامي فقير، وهذا شيء معروف. لو أنهم يطبقونها التطبيق الشرعي، الذي عنده الملايين يخرج زكاتها، والذي يتلقى لا يأخذ إلا الفقير المحتاج، ومن عنده قدرة على العمل لا يأخذ الزكاة، من عنده كفايته لا يأخذ الزكاة. فلو أنها طبقت هكذا ما بقي في أي قرية من القرى محتاجا، لأن الأموال بحمد الله عند الناس كثيرة، ولكن الشيطان يدخل على الإنسان إذا كان الإنسان عنده مئات الملايين ويخرج زكاته، يمكن تخرج بالمليون، مليون، مليونين، ثلاثة، الشيطان يأتي يقول له هذه الملايين ليش تعطيهم؟ ومن هنا يدخل عليه البخل والشح، فيبخل بهذه الزكاة وهي قليلة، وهي نمى لماله. الله عز وجل يبارك له، ولهذا كل من عنده مال يجرب أن يؤدي الزكاة في وقتها ولأهلها، وينظر العام القادم سيجد ماله أكثر، لأن الزكاة لا تنقص المال بل هي تباركه وتزيده. إذن الركن الثالث الزكاة، والله عز وجل فرضها بحيث أنها تفيد المجتمع، تفيد الفقراء، ما يكون فيهم أحد يتسكع يعني يشحت الناس، بل المسلم شريف وله كرامة، فحقه هذا الذي يعطى من أهل الزكوات ليس صدقة منهم عليه، وإنما هذا مفروض له، يجب على المسلم أن يؤدي زكاته ونفسه طيبة بها، لأن هذا حق واجب عليه. الزكوات قد تكون في الأمور الظاهرة كالمواشي، معروفة، إنسان عنده كذا من الإبل، عنده كذا من البقر، عنده كذا من الغنم، كذلك في الزروع تكون واضحة وظاهرة، لكن في النقود في الذهب والفضة ما يعلم عنها إلا صاحبها، لأنه قد يخفيها ما حد يطلع عليها. ولهذا هنا الأمانة التي تحملها المسلم عليه أن يؤديها كما تحملها، والله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كما قال الله عز وجل. فالزكاة من الأمور المهمة في حياة المسلمين. ثم قال وتصوم رمضان، ورمضان هو شهر واحد في السنة، وهذا الصوم فيه بركة. أولا أنه من العبادات التي اختص الله عز وجل بها، فالله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون كذلك؟ كل عمل ابن آدم له، أي أن أعماله ظاهرة، الصلاة الإنسان يشاهد يصلي يزكي يحج، الناس يشاهدونه، الذي في قلبه لا يعلمه إلا الله، لكن يبقى الصوم، فالله عز وجل يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب كل العبادة لله عز وجل، يعني يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن كيف يخص الصوم؟ يخص الصوم لأنه من الأمور التي لا يؤديها إلا المؤمن. بإمكان الإنسان أن يدخل بيته وأن يقفل بابه ويأكل ويشرب ويعمل كل ما نهي عنه في باب الصوم، ثم يخرج يقول للناس أنا صائم، من يدري عنه؟ ولهذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي، ثم قال ترك طعامه وشرابه من أجلي، يعني ترك الطعام والشراب خوفا من الله، اتقاء لله عز وجل. إذن الصوم في حياة المسلم من الأمور المهمة في حياة المسلم، وفيه التربية للمسلم على التحمل، على تحمل المشاق وعلى الصبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الصوم وسمى شهر رمضان شهر الصبر، والله عز وجل قال عن الصابرين أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب. قال وتحج البيت، وهو درسنا في هذه الفترة، لأن الآن نحن في موسم الحج، وسيأتي في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبين جميع مناسك الحج، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سيأتي بيان الحج وتفصيلاته، وأنه في العمر مرة، الواجب في العمر مرة، الصوم في السنة مرة وهو شهر رمضان، الزكاة عندما يوجد المال ويحول عليه الحول، الصلوات التي هي الصلة بين العبد وربه، وسميت بذلك الاسم لأنها تتكرر في اليوم 5 مرات. الصلاة صلة بين العبد وربه، تتكرر في اليوم 5 مرات، هذه الواجبة بخلاف النوافل التي يقوم بها المسلم. أما بقية الفروض الأخرى كما سمعنا، فإما أن تكون في السنة مرة واحدة يعني مثل رمضان، أو تكون في الزكاة إذا حال الحول، أو يكون في الحج، والحج مرة واحدة في العمر، وما تكرر فهو مطلوب من المسلم أن يكرره إذا تمكن من ذلك. نعم.
قال حفظه الله: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان، الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين ألا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بين الآن كما سمعنا أن أعظم الأركان 5 التي ورد ذكرها الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وآخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. المفتتح حينما يبلغ الإنسان أو حينما يهديه الله عز وجل للإسلام إن لم يكن مسلما، أول ما يدخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الشهادة معناها كما سمعنا أنها المقصود منها العبادة لله وحده، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله ثم تقول إلا الله. الآلهة كثيرة المتعددة، ولكن الإله الحق، الإله الواحد، الإله المعبود هو الله عز وجل. إذن نحن نشهد لله بالوحدانية، يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، وكلنا نعرف أن كثير يتعلقون بأمور أخرى، من يعبد البقر، من يعبد الشجر، من يعبد الحيوانات، وهذه كلها معبودات، منهم من يعبد الدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العبادة الخالصة لا تكون إلا لله، ثم ذكر على أن العبادة هذه التي لله لا يمكن أن تكون مقبولة، أي عبادة يقوم بها المسلم إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، والذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون هناك متابعة، ونطبق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أننا شهدنا لله بالوحدانية وكذلك للرسول بالرسالة، ولكن ما عملنا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن لم نأتي بمقتضى هذه الشهادة. إذن الشهادة لله بالوحدانية عبادته وحده، كيف نعبده وحده؟ لا نعبده إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الركنين للأعمال، والمطلوب بأن تكون مقبولة عند الله عز وجل أن تكون خالصة، وأن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل يعمله المسلم لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، فعلينا أن ننتبه لمثل ذلك، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا نعبده إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبينه لهذه الأمة.
قال حفظه الله: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام، وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات.
نسمع هذا الكلام يعني ينبغي أن نتنبه له. أولا الله عز وجل قال عليه الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظها وحافظ عليها في أوقاتها الله عز وجل يجعلها له نور. هذه الصلاة كما سمعناه في الأحاديث الصحيحة أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، يسأل عن هذه الصلاة هل أداها كاملة، إذا جاء فيها نقص يسأل هل له من نوافل حتى تجبر بها الفرائض، إن وجدت فإذا نجح في اختباره في الصلاة فسائر أعماله تكون بعد ذلك ميسرة وسهلة. أما إذا سقط من أول لحظة في الصلاة فهذا يعني مآله الخسران ومآله إلى النار، لأن الصلاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام هي الفارقة بين الإسلام والكفر، ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لمن سواها أضيع. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إذن ترك الصلاة كفر، فمن ترك الصلاة خرج من الدين. هذه الصلاة يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها. وهناك تساهل كثير جدا موجود من الناس عموما إلا ما شاء الله. أولا هذه الصلوات حدد لها أوقات، الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقت في وقت محدد، والله عز وجل لم يكلف الناس بأنه في 24 ساعة كلها صلاة، وإنما 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا حسبت الوقت الذي يستغرق في هذه الصلاة لا يتجاوز ساعة من 24 ساعة، 24 ساعة ساعة للعبادة والباقي كلها لعملك في هذه الدنيا، ولكن الشيطان يقف عندها دائما، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها وفي الوقت الذي ينادى بها. الآية فويل للمصلين، كيف يكون ويل للمصلين؟ ويل إما وادي في جهنم وإما كلمة عذاب، لكن كيف مصلي ويكون له الويل؟ بيّن بعد الآية، ولهذا الذي يقرأ هذه السورة لا ينبغي أن يقف على هذه الآية يقول ويل للمصلين ويسكت، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هذا الويل وهذا العقاب وهذا الوعيد للذين عن صلاتهم ساهون. أيش المقصود بالساهون؟ ليس المقصود به أن تصلي فتظن أنك صليت 4 وهي 3، أو صليت 2 ركعة وظنيت أنك صليت أكثر أو أقل، لأن من ساه في صلاته يجبر سجوده بالسجود كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، إذا صلى الإنسان وساه في الصلاة فيجبر هذا السجود بالسهو. إذن السهو ليس المقصود به ما يحدث في الصلاة، وإنما المقصود به تأخير الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. الصلاة لها وقت محدد، كل واحد منا يعلم أنك لو استأجرت أجيرا في وقت محدد لعمل معين لو نقص من هذا الوقت المحدد ساعة أو ساعتين ما تعطي أجرتها، يعني تقول تحضر الساعة 8 يأتيك الساعة 9 الساعة 10 ما تحاسب على الذي سبق. هذه الصلاة محددة لها وقت، تدخل في هذا الوقت وتخرج في هذا الوقت، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات. والحمد لله في العالم كله العالم الإسلامي يؤذن المؤذن، معناه أذانه ينبهك للصلاة بأنه جاء وقتها، فعليك أن تأتي تصلي في هذا الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة، وأول عمل عمله حينما هاجر إلى هذه المدينة المباركة حينما أذن الله عز وجل له بالهجرة من مكة إلى المدينة، أول عمل بدأ به بناء هذا المسجد، أول عمل بدأ به بناء المسجد. إذن المساجد لم تبنى بحيث تكون زينة ومزخرفة من أجل الناس إذا أرادوا ينظروا في هذه الزينات ينظروا فيها، أو أرادوا يتركون يتركون، لا، هي بنيت للصلاة. والله يقول في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن المسلم حينما يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة يحضر ويبادر. تاجر يترك تجارته، يتركها فترة محدودة نصف ساعة أو يفرض أنها ساعة كاملة ثم يرجع لتجارته، التجارة باقية ولك جميع الأوقات هذا الوقت تعمل تجارة مع الله عز وجل هي التي تنفعك يوم القيامة. أما هذا المال الذي تجمعه إن جمعته بأوجه الخير وصرفته بأوجه الخير تؤجر عليه إن شاء الله. لكن المشكلة إذا كنت تجمع المال هذا بجميع الطرق، يعني الحلال ما حل في اليد، سواء عن طريق الربا، عن طريق الغش، عن طريق الخديعة، ثم لما تأتي أيضا تنفق هذا المال تنفقه في الأمور غير المباحة، تنفقه في أمور الشر، فهذا وزر على صاحبه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر أن أول شيء يحاسب عليه العبد صلاته، كذلك يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني عندك مسؤول في المالية عليه أموال تدخل ثم يصرفها، يسأل عنها، هذه الأموال من أعطاها؟ فلا بد أن يقدم القائمة بالأموال التي دخلت عليه، لمن سلمها، لمن وزعها. وكذلك يوم القيامة ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته، هل اكتسبته عن طريق الربا وهو المرض الذي عم العالم إلا ما شاء الله، وهو من أعمال اليهود الذين يفسدون في هذه الدنيا، والله عز وجل أخبر عنهم أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، ومن فسادهم الربا هذا الذي انتشر بين العالم. والله عز وجل قال عن الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الربا ما هو؟ كثير من الناس يسمع كلمة الفائدة والفائدة كل واحد يحبها، فمثلا يضع مال يقول في البنك يقول فائدة، ما هي الفائدة؟ 5%، 10%، 1%، هذا كله ربا، ربا صريح لا شبهة فيه. حينما تضع مالك في البنك ثم يدفع لك بعد كل فترة محددة أشهر أو سنة يعطوك 1000، لأنت تدفع مثلا 10,000، إذا جاء الوقت المحدد يعطوك 11,000، هذا 1000 الزائد هذا ربا بعينه. فينبغي للمسلم أن يتجنب الربا، لأن الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي المسلم أن يتجنب الأعمال الربوية بجميع أنواعها. إذن الربا هو من عمل اليهود في الأصل، وهم الذين نشروه في العالم ثم يسمونه بغير اسمه، كما يسمون الآن المسكرات الخمر ومشتقاته بالمشروبات الروحية، يعني تحبيب للناس، مشروبات روحية، ما قالوا خمر مسكر وإنما يقولوا مشروبات روحية، ما قالوا ربا وإنما قالوا فائدة. إذا الإنسان يحب الفائدة، لكن هذه الفائدة هي خسارة من أولها لآخرها، لأن الإنسان إذا كان أكله من الربا، قد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن من أكله الحرام دعوته لا تستجاب ولا يقبل منه. الحاج في سفر وفي سفر طاعة ودعوته مستجابة كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان هذا الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الدعاء لا يقبل إلا من الطائع. لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا قال أريد أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوته. إذن الدعاء مقبول، ولكن مقبول ممن؟ من الرجل المتقي. أما العاصي إذا كان يأكل حرام ويشرب حرام ويسعى في الحرام ثم يدعو الله عز وجل، هذا لا تستجاب دعوته كما جاء في الحديث الصحيح. فين وصلنا؟
وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما، وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة لا يضر الغني إخراجه، وفائدته للفقير عظيمة.
يعني سنة كاملة لك هذا المال تشتغل فيه، إذا جاء هذا الحول تدفع هذا الجزء من المال القليل الذي ينفع الفقراء ولا يضرك، بل يبارك الله عز وجل لك في هذا المال. نعم.
وبعد الزكاة الصيام، وهو شهر، وهو صيام شهر في السنة، هو شهر رمضان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وينبغي للمسلم أن يحافظ على الصوم هذا الشهر، وينبغي المسلم عموما ألا يضيع جميع أوقاته، بل تكون أوقاته كلها في ذكر الله عز وجل بالصوم والصلاة والزكاة والدعاء والاستغفار. نعم. نعم.
ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر. ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات، وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكانت طبعتها الأولى في عام 1963 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله. وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله 2040.
هذه الرسالة يعني موجودة وتوزع بكمية كبيرة، وجعل الله عز وجل لها القبول، لأنها رسالة من عالم رحمه الله، يعني من عالم مخلص ألف هذه الرسالة، فطبعت كما سمعنا أول طبعة في عام 63 هجرية، ونحن الآن في عام 1428، يعني لها الآن حوالي 40 أو 50 سنة، وهي توزع كل سنة في الحج، وترجمت لعدة لغات، وبحمد الله مفيدة في العالم. الشيخ عبد المحسن صاحب هذه الرسالة يذكر هذه الرسالة، ويذكر فضل صاحبها وعلمه رحمه الله عز وجل. وقد توفي الشيخ بن باز رحمه الله في قبل 8 سنوات في عام 1420. هذه الرسالة بحمد الله درست العام في هذا المكان، وسجلت وموجودة مسجلة وموجودة توزع. هذه الرسالة الآن الجديدة التي ألفها الشيخ وفقه الله عز وجل، هي رسالة نافعة ومفيدة، وسندرسها إن شاء الله في هذه الأيام. ننتقل للباب الثاني الجديد، أولها آداب الأخلاق.
قال حفظه الله: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أولا،
هذه نصائح يقدمها للحاج، وينبغي للحاج أن يتمسك بها وأن يعمل بها، لأنها تفيده في حياته. نسمع الآن لهذه الفقرات. أولا،
أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
نريد أن نبين معنى هذا الحديث وكيف يكون في الحج. الحاج الله عز وجل وفقه بأن جاء لهذه الفريضة أن يؤديها، وقد لا يتمكن أن يؤديها مرة أخرى، وهي كما سمعنا على أنها في العمر مرة واحدة. فهو يشير هنا أنه يجب على كل واحد أراد أن يعمل وأراد أن يؤدي الحج أن يكون نيته خالصة لله عز وجل. كثير من الناس قد يدخل عليه بعض الأمور التي لا يشعر بها كما جاء في هذا الحديث. مثلا حينما يخرج حاجا من بيته، من بلده البعيدة إلى هذه الديار المقدسة، قد يدخل عليه الشيطان ويقول له بأنه إذا رجع يريد أن يلقب بالحاج: يا حاج فلان، يا حاج فلان، أي أن أهله وجيرانه والموجودين عنده أنهم يقولون: حاج فلان، الحاج فلان. معنى ذلك أنه لما يأخذ هذه الصفة قد يأتمنه الناس، قد يقدم له بعض الأشياء، بعض الخدمات. فإذا كان يقصد بحجه أنه إذا رجع يقول له: يا حاج، يا حاج، فهذا من الباب الذي يدخل عليه الرياء وهو لا يشعر. فيجب على المسلم أن يخلص وأن لا يعلق نفسه بمثل هذه الأشياء. يقول وأن يسلم عمله من الرياء. الرياء قد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر، لأن الرياء سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر، وبين على أنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، يعني يقع فيه وهو لا يشعر به. أنت أيها الحاج الآن لما تأتي لهذه البلاد في شيء يسمونه الآن ذكرى، فيقف أمام المئذنة الطويلة في المدينة مثلا أو في مكة أمام المئذنة وأمام الكعبة في الحرم، أو يكون في عرفات، ثم يطلب من المصور يصوره وهو محرم، يأخذ له صورة، ثم إذا رجع إلى بلاده أخذ هذه الصورة وعلقها في مجلسه حتى لما يزوره الناس يشاهدون صورته وهو محرم. هذا مما يدخل الإنسان وهو لا يشعر به، هذا فيه نوع من المراءة بعمله، يعني يريد أن يخبر الناس بأني حججت وانظروا كيف ماذا أنا أصنع، شوفوا حالتي كيف الآن. فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. قبل قليل كان في واحد يصور، أنا شايفه من الإخوان الحجاج جزاهم الله خير، أظن منهم على أن هذه فيها فوائد يرجع بها، لأنه سيرجع من الحرم بهذه الصورة لهؤلاء المجتمعين. وينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير ولعن المصورين، وبين على أنه يوم القيامة أن الذي يصور الأحياء يعني الناس اللي فيهم أرواح أن يطلب منهم يوم القيامة أن ينفخ الروح فيه وليس بنافخ. فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. وما أبيح من التصوير ما أبيح إلا للضرورة. العلماء بيّنوا عن أنه يجوز للضرورة، بمعنى أنك الآن حاج مسافر فلا بد أن تجعلك هذه الصورة حتى تعرف بها. أما ما عدا ذلك يعني بالأشياء التي تعلق في البيوت والزينات فهذا لا ينبغي المسلم أن يتعاطاها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشرك الأصغر هو الذي يدخل على الناس بهذه الصورة. إنسان يقوم يصلي، عادة في صلاته إذا صلى إما يقرأ مثلا سورة العصر ولا سورة إن أعطيناك الكوثر، يعني الصورة القصيرة، ولا يطيل للركوع ولا السجود. لكن حينما يقف في بعض الأوقات وينظر واحد يمر أمامه من الجماعة الذين يعرفونه، يريد أن يشعر هذا الرجل بأنه رجل ناسك ومتعبد، فيطيل القيام في صلاته ويطيل الركوع ويطيل السجود، بمعنى أنه يرائي هذا الرجل بعمله هذا. وهذا معنى الحديث: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. الصلاة هي لله، الحج لله. إذن أنت إذا أدخلت في هذا العمل شيئا من هذا النوع، فالله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول أنت وعملك وشركك لمن أشركت به، أنا غني عن هذا، والله عز وجل غني عن عباده. إذن يجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. وهذا أول شيء قاله المؤلف: أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك أي الحاج في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما سيأتي في الأحاديث، يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن أراد ذلك فعليه أن يخلص عمله في هذا الحج لله تبارك وتعالى. وتأتي الشروط التي ينبغي أن تكون في الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الوعد، يعني من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا لها شروط، هذه الحجة التي بهذه الصفة، فينبغي المسلم أن يتمسك بها وأن يبحث عنها وأن يسأل عنها حتى يؤدي حجه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجته: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. ثانيا، أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديها على بصيرة، فيقتني من سكن في ذلك ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ.
هذه من الأمور التي ينبغي للحاج أن يجتهد فيها. كثير من الحجاج يظن الحج هو رحلة سفر رايح مع هؤلاء ينزل هنا ويطلع هنا، ولا ينبغي أن يكون كذلك. يعني هذا سفر عبادة، مطلوب منك أشياء تؤديها. فيقول هنا أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة، يسأل ماذا أصنع، والله عز وجل يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الحاج أن يسأل العلماء حتى يبينون له ما يصنع. إذا كنت لا تعرف شيئا من أحكام الحج من أحكام العمرة فتسأل، أما أنك تشاهد الناس يعملون شيء ثم تعمل مثلهم قد يعمل خطأ وأنت ترتكب الخطأ، وبعدما يرتكب الإنسان الخطأ يأتي يسأل. يعني قبل ما تقع في الخطأ اسأل أولا، لأنك إذا وقعت في الخطأ ربما يأتي خطأ، يعني خطأ قد ينقض الحج، قد ينقص الحج، قد يؤثر في الحج وفي العمرة. فينبغي للمسلم أن يسأل، والله عز وجل أمر بالسؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال ليس عيبا. هو ينصح بأن يأخذ الإنسان منسك، وينصح بمنسك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنا أيضا أنصح بهذا المنسك، من تحصل على نسخة من هذا يستفيد منها. لكن لا بد أن يسأل حتى ولو كان معه هذا المنسك، فلا بد أن يسأل ماذا أصنع. قد يشكل الإنسان، قد يشكل على الإنسان بعض الأمور، فلا بد من السؤال عنها. نعم.
المنسك يا شيخ على كل حال هو يوزع الآن في الكبائن. نعم. الموجودة
الآن. وهو الآن المنسك هذا يوزع في الكبائن، يوزع موجود إن شاء الله. نعم تفضل.
ثالثا أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.
هذه نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا. ننظر لهذه النصيحة في هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نصاحب الأخيار، لأن في هذه الدنيا أهل خير وأهل شر، وهذا معروف الناس كلهم يعرفونه. فالشيطان حريص دائما على أن يغوي الناس، فتجد جماعة أهل سكر وأهل كلام سيء، أهل كلام لا ينفع بل يضر، ورفقة أخرى تجد عندهم العلم وعندهم الأدب وعندهم الأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر هذه الأمة أن الإنسان يختار له الجليس الصالح، ويضرب للناس الأمثلة التي تقرب لهم هذه المعاني، أمثلة توضح لهم هذه المعاني التي يدلهم عليها. فهو يقول في هذا الحديث: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إذا دخلت الآن السوء تجد أهل العطور الذي يبيعونها، إذا رحت عند الحدادين تجد صاحب الكير الذي ينفخ ويشتغل بالنار. فهو يقول الرجل الصالح إذا كنت معه إما أن يعلمك، وإما أن تسمع منه الكلام الطيب. يعني حتى لو لم يعلمك ستتعلم من حالته، من سلوكه، مما يعمله هو بنفسه، سيكون قدوة لك. أنت إذا دخلت عند صاحب الدكان الذي يبيع العطورات إما يعطيك شيء، وإما تشتري أنت إذا عندك نقود. إذا لم تشتري ولم يعطيكه ستشم رائحة طيبة وتكون مرتاح في هذا المكان. اذهب إلى نافخ الكير جالس عنده وينفخ الكير والشرار تطاير. يقول إما يحرق ثوبك، تجي عليك شرارة فتحرق ثوبك خلاص، وإما أن تشم منه الرائحة الكريهة. إذن هو يمثل الجليس الصالح وجليس السوء بمثل هذا التمثيل الذي يعرفه كل إنسان. الرسول يخاطب الناس بما يعرفون ويضرب لهم الأمثلة حتى يتبينوا الشيء الذي يفيدهم والشيء الذي يضرهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فسر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أن تفرق بكم عن سبيله. خط خطا يعني خط في الأرض، جالس هو في الأرض يحدث الناس هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط هذا الخط المستقيم ثم خط عليه خطوط عرضية في الأرض والناس يشاهدوها، هذا تمثيل لهم بهذا الخط المستقيم الذي يصل صاحبه إلى الشيء الذي يريده. لكن إذا مشى قليلا وأخذ خط من هذه الخطوط المتفرقة يضل، ما يصل إلى المكان الذي يريده. مثلا نحن هنا في مكة في المدينة نريد مكة، عندنا هذا الطريق اللي يسمونه طريق الهجرة، طريق مستقيم من هنا إلى مكة، لكن بعدما تتجاوز بعد 40 كيلو 50 كيلو تجد طرق كثيرة، يعني كثر طرق متفرقة على اليمين وعلى اليسار. أنت إن أردت أن تصل إلى مكة امسك هذا الدرب المستقيم، أما إذا ذهبت يمين أو يسار تضل ولا تصل. كذلك أنت في هذه الدنيا، الله عز وجل أنزل عليك هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط معناها الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن نحن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن هذا الرسول هذه السنة التي جاء بها هي في أيدينا، هذا طرفها، الطرف الآخر في الجنة. من أراد أن يصل إلى الجنة فعليه أن يأخذ بهذا الطريق، أي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، من خالف ذلك فلن يصل إلى مبتغاه. نعم.
رابعا، أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله.
أولا، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل ما كلف البشر جميعا أن يحجوا، إنما كلف المستطيع، والحج على الفور. فإذا كان الإنسان مستطيعا والاستطاعة بينها العلماء أنها الصحة، يعني الإنسان إذا بلغ سن الرشد وأصبح صحيحا غير مريض وأصبح عنده مال يكفيه لأسرته ويكفيه لسفره وعودته، وكان الطريق آمنا ليس فيه قطاع طريق يأخذون ماله ويقتلونه، إذا وجدت هذه الأمور وجب الحج. إذن لا ينبغي للإنسان أن يحج وليس عنده مال ويذهب يتكفف الناس: اعطني اعطني اعطني، هذا ما ينبغي. لأن الإنسان إذا كان يعمل هكذا، وأصحاب المسألة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة ومن في وجهه مزعة لحم، الذي يشحت الناس ويطلب من الناس يأتي يوم القيامة بهذه الصورة الشويهة المكرهة عند الإنسان، فيجب على الإنسان أن يجتنب ذلك. فلماذا يا أخي تهين نفسك وتعمل لنفسك هذه الإحراجات مع الناس والله عز وجل لم يكلفك بذلك؟ إذن ينبغي للمسلم أن لا يحج إلا وعنده ما يكفيه. أما إذا حدث له حادث ذهب ماله بسبب الأسباب هذا شيء آخر، لكن كونك تخرج من بيتك وليس عندك مال وتريد تأخذ من الناس فهذا لا ينبغي، لأن كثير من الناس يجعل هذه من الوسائل لجمع المال أيضا. فينبغي للمسلم أن يكون عفيفا وألا يريق وجهه عند الناس، وإنما عليه أن يتقي الله في نفسه. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. لو عندك المال القليل وتعفف نفسك عن أخذ أموال الناس الطلب من الناس الله عز وجل يبارك لك في هذا المال. والله عز وجل قال في هذا الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. نعم.
خامسا، أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.
هذه هي الأخلاق الكريمة، الأخلاق النبيلة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن على أن أصحاب الأخلاق على منابر من نور يوم القيامة على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق الكريمة هي التي تفيد المسلم في حياته، بخلاف الكلام السيء، الكلام البذيء، عدم احترام الناس، عدم تقدير الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على الأخلاق، ثم يقول في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. ما تجعل يعني التقوى معناها أيها الإخوة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والحديث اتق الله حيثما كنت، ما تكون أمام الناس تتق الله وتعمل الأعمال الطيبة ثم إذا خلوت بنفسك في أي مكان عملت الأعمال السيئة، لأن الرسول يقول اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في الجمع بين الناس أو كنت مختليا بنفسك لا يراك أحد، لأنك لا تظن على أنك إذا كنت في هذا المكان أن الله لا يراك، الله يراك ويسمعك في أي مكان كنت، فأنت عليك أن تعمل الأعمال الطيبة في أي مكان كنت وعلى أي حال كنت. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.